الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة الرابعة من المسألة 31 وهي البحث عن حكم ما إذا كان المال الذمي مرددا. وقلنا حينئذ هذا المال المردد يوجد فيه صور ثلاث. الصورة الأولى ما إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر، كما إذا كان المال الذمي مرددا بين كميتين من جنس واحد أو بين جنسين، ولكن الضمان فيهما معا يكون ضمانا قيميا. وقلنا في باب الضمان في القيميات كما هو الصحيح أن الضمان واشتغال الذمة يكون بالقيمة لا بالعين القيمية، فإنه في مثل ذلك سوف يدور الأمر بين الأقل والأكثر، إذ يعلم ما هو المشتغل به ذمة الغاصب من حيث النوعية والجنسية. إما الحنطة مثلا، لو علم بأنه أخذ منه حنطة لكن لا يدري أنه منا واحدا أو أكثر من من، أو القيمة المشخصة بالدينار والدرهم بالنقد، يعلم أن عليه مثلا كذا دينار لفلان لكن لا يدري كميته. لو كان الشيء الذي تلفه أو غصبه منه ثم تلف كان بقرة مثلا فله ديناران، ولو كان شاة فله دينار واحد، فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر. الصورة الثانية ما إذا كان الدوران بين المتباينين في المثليين، كما إذا كان يعلم بأنه ذمته مشغولة بأحد الجنسين المثليين، إما أخذ منه منا من حنطة فلا بد أن يعطيه منا من الحنطة، والحنطة جنس مثلي تشتغل الذمة بجنسها أيضا لا بقيمتها فقط، أو أخذ منه منا من الشعير مثلا أو من الروز فتشتغل أيضا ذمته بهذا الجنس له، تضمن ذمته بهذا الجنس الآخر. هذه الصورة الثانية التي انتهى البحث إليها. قلنا في هذه الصورة الماتن توقف لم يذكر شيئا، قال هنا يوجد وجهان من الاحتياط وعدمه، ولم يختر أي واحد منهما. من هنا وجدت في هذه المسألة بملاحظة الحواشي المحشين من الأعلام أقوال عديدة لا بد من التعرض لها لاتضاح ما هو الحق فيها. القول الأول هو القول بالاحتياط، أن يقال بلزوم الاحتياط وأنه لا بد لهذا المكلف الغاصب أن يعطي في المقام للمالك كلا الجنسين، يعطيه منا من الحنطة ومنا من الشعير لكي يقطع بالفراغ اليقيني. مدرك الاحتياط واضح، هو دعوة منجزية العلم الإجمالي، أن يقال بأن هذا العلم الإجمالي يكون منجزا بحسب الحقيقة، لأنه علم إجمالي باشتغال الذمة بأحد الجنسين وهما متباينان لا محالة، فيكون العلم الإجمالي غير منحل إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد، لينفى الاشتغال بالزائد بالأصل كما في الصورة الأولى. في الصورة الأولى يعلم بأن ذمته مشغولة بالحنطة لكن لا يدري بمن أو بمنين، فالمن الواحد متيقن والمن الثاني مشكوك ينفيه بإصالة الوراء واستصحاب عدم اشتغال الذمة، وحيث أن المن والمنان النسبة بينهما الأقل والأكثر من حلاليين، كل من اشتغال الذمة به ووجوب أدائه تكليف مستقل عن الآخر، إذن فيكون من موارد الانحلال الحقيقي. أما هنا طرف المعلوم بالإجمال أمران متباينان، من من حنطة غير من من شعير أو من الروز، وهو يعلم إجمالا باشتغال ذمته بأحدهما، فإصالة البراءة أو استصحاب عدم الاشتغال في كل منهما معارض مع مثله في الآخر، وحيث يعلم بأن أحدهما واجب عليه والذمة مشتغلة به فتتساقط الأصول، فيجب الاحتياط للخروج عن عهدة هذا التكليف. وبعضهم هنا فصل، قال بالاحتياط بعض الأعلام، لكن فصل بين صورة الغصب، ففي صورة الغصب قال بالاحتياط، وفي صورة عدم الغصب، عدم كونه معتديا واشتغال الذمة حاصل كان حاصلا من غير ناحية الغصب والعدوان، قال بعدم وجوب الاحتياط. وعلى كل حال مدرك القول بالاحتياط هو منجزية العلم الإجمالي. هذا الوجه وهذا المدرك غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم، تقدمت الإشارة إليه بالأمس، أنه لا يجب على المكلف الذي اشتغلت ذمته بمال للغير أكثر من رفع يده عن ذلك المال في العين الخارجية، رفع يده وتمكين المالك من العين الخارجية، في المال الذمي تمكين المالك من مصداق يصدق عليه ذلك المال الذمي المثلي أو القيمي، أكثر من هذا المقدار لا تقتضي قاعدة الضمان لا في الأعيان ولا في الذمم. وليس الواجب في باب الضمان تحقيق وإيجاد إرضاء المالك ورضاء المالك من كل الجهات، ليس هذا واجبا، يعني ليس هذا هو مقتضى الضمان، تحقيق رضاء المالك من كل الجهات ووصول المال واقعا إلى المالك من سائر الجهات، ليس هذا وظيفته ومسؤولية الضامن. مسؤولية الضامن إيصال المال وتمكين المالك من ماله من ناحية غصبه أو من ناحية يده سوالك الواقع، أو في الذمة المال الذمي أيضا بأن يضع مصداق ذلك المال الذمي إذا كان مثليا كما في هذه الصورة، يضعه أمام هذا الإنسان، وحينئذ عندما يضع أمام هذا المالك الجنسين معا ويقول أي منهما كان واقعا لك، يعني ذمتي مشغولة بمثله وفقد مكنتك من الآن، بهذا تبرأ الذمة. إلا أن هذه البراءة للذمة لا يعني أنه لا بد أن يتنازل هذا الإنسان عن الجنس الآخر الذي واقعا ماله وليس مال المالك، لأنه يعلم بأن ما تكون ذمته مشغولة به إنما هو أحد الجنسين لا كل الجنسين. فعندما يضع أمام هذا المالك منا من الحنطة ومنا من الشعير ويقول ما هو واقعا ذمتي مشغولة به أنا مكنتك من، برأت الذمة، لكن في نفس الوقت هو لا يرضى بأن يكون الآخر الذي ليس لهذا المالك لا يتنازل عنه مجانا لأنه ماله، وإنما يمكنه مما هو مال المالك واقعا في ذمته وهو أحدهما لا كلاهما. وبهذا يسقط اشتغال الذمة عقلائيا وشرعا أيضا. وليس باب الضمان في الذمة، ضمان الذمة أشد من الضمان في العين، كما أن في باب ضمان العين تمكين المالك من العين يسقط الضمان والعهدة، هنا أيضا في باب الذمة تمكين المالك من مصداق ذلك المال الذمي يسقط الذمة عقلائيا وشرعا، وينتقل ذلك المال الذمي إلى أحد العينين في الخارج، سوف يكون أحد المثلين جنسين في الخارج ملكا لهذا المالك، أحدهما الواقعي الذي هو معين في علم الله أنه أيهما الذي أتلفه وضمنه هذا الغاصب، سوف يتعين أن يكون له، فتفرغ الذمة واشتغال الذمة يزول ويسقط، ويتحول المال الذي كان لهذا المالك المقصود منه إلى أحد الجنسين الخارجيين، حينئذ يكون من موارد تردد هذا أحد العينين، تردد العينين الخارجيين بين مالكين، أحدهما الذي هو واقعا مصداق لما اشتغلت به ذمته، مصداق ذلك الجنس، أصبح الآن ملكا لصاحبه الحقيقي، وصل إليه وأصبح ملكا له. والآخر الذي هو الجنس الذي لم تشتغل ذمته هذا الإنسان به، باق على ملك مالكه، وهو صاحب اليد المعتدية مثلا أو الضامنة. إذن تكون العينان الخارجيتان حينئذ عينان ومالان خارجيتان خارجيان، يتردد مالك كل واحد منهما بين الاثنين، فيطبق عليه إحدى القاعدتين اللتين تقدمت الإشارة إليه في أمثال هذه الموارد، إما قاعدة التنصيف أو قاعدة القرعة. لو قيل بقاعدة القرعة لكل أمر مشكل فالقرعة، لو قيل بقاعدة التنصيف فالتنصيف. إذن فحاصل الإشكال الأول على هذا القول أن الاحتياط في المقام الذي يكون واجبا بملاك منجزية العلم الإجمالي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار من تمكين المالك من مصداق ما اشتغلت الذمة به، الجنس الذي اشتغلت الذمة به أكثر من هذا المقدار ليس واجبا، لأن الضمان في باب الضمانات وفي باب اليد أو الإتلاف أو نحو ذلك، الضمان ليس بأكثر من هذا المقدار، ليس بأكثر من رد ما يكون للغير إليه وتمكينه منه من ناحية هذه اليد المعتدية أو الضامنة، لا من كل الجهات، ولا إيجاد عنوان الإرضاء والرضا والوصول الواقعي. هذه الحيثيات كلها خارجة عن باب الضمان، سواء في الأعيان في ضمان العين الذي نسميه بالعهدة قبل التلف، أو في ضمان العين بعد التلف الذي يسمى بالذمة، فإن اشتغال الذمة أيضا كاشتغال العهدة، ليس التكليف فيه وليس الضمان فيه بأكثر من هذا المقدار، وهو تمكين المالك من ناحية هذه اليد برفع هذه اليد المعتدية أو الضامنة أو الغاصبة، وهذا يتحقق في العين بوضعه أمام المالك الواقعي، سواء كان له مانع آخر أو لم يكن مانع آخر، وهو المرافع معه كما في المسألة السابقة. وفي الذمة بوضع مصداق ما اشتغلت الذمة أمامه واقعا، وبهذا يتحقق حينئذ ارتفاع اشتغال الذمة وفراغ الذمة. إذن فالاحتياط بمعنى التنازل عن ماله وإرضاء المالك كيفما اتفق وبأي وجهين وبكل وجهين، حتى بالتنازل عن ما هو له وهو الجنس الآخر الذي هو له، هذا النحو ليس داخلا تحت التكليف أصلا لكي يكون هذا العلم الإجمالي موجبا لتحقيقه وإيجاده. إذن فالخروج عن عهدة الاشتغال الذمة وعهدة التكليف المعلوم بالإجمال ليس بأكثر من هذا المقدار، وهذا المقدار يتحقق. هذا أولا. والشيء الثاني والإشكال الثاني أنه لو سلمنا أنه يجب مثلا تحقيق إرضاء المالك، وجوب إرضاء المالك يكون له أحد معنيين، المعنى الأول أنه يحقق رضا المالك ولو من ناحية جعله إيجاد من ناحية حمله على أن يصالحه، حمله على المصالحة والمراضات، هذا معنى من معاني إرضاء المالك. المعنى الثاني لإرضاء المالك هو أنه يرضي المالك بأن يتنازل عن ملكه للمالك، يتنازل هذا الغاصب أو الضامن عما هو له للمالك، فيعطي للمالك أكثر مما يكون له بحسب الحق. المعنى الأول للاحتياط لإرضاء المالك، إذا افترضنا أن الضمان كان بمعنى وجوب إرضاء المالك، المعنى الأول يجب حينئذ، يعني لو كان هذا الإنسان يتمكن من أن يرضي المالك بأن يحمله ولو بالكلام ترجي والتمني على أن يصالحه، يجب حينئذ، لأن الإرضاء واجب فيجب الإرضاء. وأما المعنى الثاني من الإرضاء وهو التنازل عن المالك، فهذا المعنى الثاني لو فرض استفادته أيضا من دليل وجوب من دليل الضمان، وقلنا أن الضمان بمعنى إرضاء المالك من كل الجهات حتى لو توقف على التنازل ينبغي أن يتنازل عن ماله. حينئذ غاية ما يثبت وجوب الإرضاء من هذه الناحية على الضامن، لكن يبقى شيء آخر على المالك، وهو أن المالك كيف يجوز له أن يأخذ ما ليس له. لنفترض أن المالك وجب عليه، أن الضامن وجب عليه بملاك، أن الضمان كان بمعنى الإرضاء، وجب عليه أن يرضي المالك حتى لو توقف إرضاؤه على التنازل من أمواله له، إلا أن يعني على تسليمه ما هو ليس له بحسب الحقيقة. لكن هذا الضمان بمعنى الإرضاء إذا فسر بهذا التفسير غاية ما يقتضي أن تكليف الضامن أن يتنازل، أما هل يجوز للمالك أن يأخذ ما ليس له واقعا؟ هذا بعد لا يمكن استفادته من دليل الضمان، فإن دليل الضمان لا يجوز للمالك لأحد العينين أن يأخذ ما ليس له. فحينئذ سوف يبتلي المالك بمحذور في مقام الآخر، يعني سوف يحرم على المالك أن يأخذ غير ما هو له واقعا، وإن سلمه المالك سلمه الضامن لكي يفرغ ذمته ويعمل بالاحتياط، سلمه كلا الجنسين، لكن تسليمه كلا الجنسين لا يساوق جواز أخذ هذا المالك وهو يعلم أنه له أحد المنين، إما من الحنطة له أو من الشعير له، المن الآخر يعلم أنه ليس له، هو بحسب تكليفه حينئذ سوف يحرم عليه أن يأخذ أكثر غير ما هو له واقعا، وهو يعلم أن أحدهما ليس له واقعا. وحينئذ وجوب الاحتياط غاية ما يصنع هنا. لو قبلنا وجوب الاحتياط وقلنا أن الضمان يقتضي إرضاء المالك وأن يسلمه كلا الجنسين ليقطع بتفريغ ذمته، لكن هذا لا يعني أن ذاك المالك أيضا يجوز له أن يأخذ كلا الجنسين، يحرم عليه أن يأخذ غير ما هو له وهو يعلم إجمالا بأن أحد الجنسين ليس له واقعا. وإعطاء الضامن له ليس من باب الإعطاء الواقعي، من باب الإعطاء الظاهري. تارة يكون إعطاء صاحب اليد الضامنة له لهذا الشيء من باب الإعطاء الواقعي، بحيث حقيقة تطيب نفسه له، حينئذ هذا يجوز أخوه، حينئذ لأن يصير حال أي هبة وأي منحة من أحد الشخصين للآخر. لكن المفروض أن الضامن إنما تنازل للمنجزية والحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، وإلا واقعا هو لا يرضى بأن يكون ماله لذاك الإنسان الآخر، يعني من باب المقدمة العلمية هذا بحسب الحقيقة، وليس من باب المقدمة الوجودية. نعم لو كان في باب الغصب بالخصوص على ما سوف يأتي المقدمات الوجودية في مناقشة القول الآخر التفصيل الذي أشرنا إليه، المقدمات الوجودية يتحملها الغاصب، كما لو توقف إرجاع ورد مال الغير إليه إلى أن يخسر نفقات نقل هذا المال من البلد الذي نقل إليه مال الغير إلى بلد صاحب المال، هذه النفقات لابد أن يخسرها مقدمة لحصول الرد، لكن هذا التنازل هنا تنازل من باب المقدمة العلمية، يعني من باب منجزية العلم الإجمالي، وإلا واقعا هو لا يرضى بأن يكون ما هو ماله الواقعي في كيس ذاك الإنسان الآخر مال وهو المالك لأحد المالين. إذن فلا يجوز هنا للمالك أن يأخذ أحد الجنسين، يعني زائدا على ما هو جنسه، الجنس الذي له واقعا لا يجوز له أن يأخذ. فسوف يبتلي المالك أيضا بمحذور عدم جواز الأخذ، وحينئذ وجوب الاحتياط على المالك على الضامن سوف لا يحل المشكلة، يحتاج إلى حل المشكلة من مرة ثانية، لأنه يجب على المالك أن يدفع على الضامن أن يدفع كلا الجنسين، ويحرم على المالك أن يأخذ كلا الجنسين، فسوف يقع حينئذ يقع الشخصان في محذور أن هذين الجنسين ماذا يكون حكمهما. فلا بد حتى على تقدير القول بأن الاحتياط يقتضي دفع كلا الجنسين وإرضاء المالك، مع ذلك نحتاج إلى حل آخر. وجوب الاحتياط لا يحل المسألة، وجوب الاحتياط غاية ما يصنع
أنه حكم عقلي بالمنجزية مثلا على الضامن، فلا بد أن يتنازل ظاهرا ويسلم كلا الجنسين، هم من حنطة ومن من شعير لله، قال مالك. لكن هذا لا يحل المشكلة، إذ المالك حينئذ لا يجوز له أن يأخذ أكثر من أحد الجنسين وهو الجنس الواقعي، فيعني يحرم على أن يأخذ كل من الجنسين، إذ يعلم أن أحدهما لغيره وأخذ مال الغير بلا رضاه حرام شرعا. فلا تنتهي المشكلة بوجوب الاحتياط، فلا بد من حل آخر، إما القرعة، يعني نقع من جديد في أمر مشكل، لأن هنا وقعنا في أمر مشكل، هذا يدفع كلا الجنسين، ذاك لا يمكنه أن يأخذ شيئا من الجنسين، هذا يجب عليه أن يدفع كلا الجنسين، ذاك لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الجنسين، لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما ليس له، وهذا العلم الإجمالي على ذاك أيضا منجز، إذ كما يعلم الضامن إجمالا أن عليه أن يدفع أحد الجنسين ولا يتحقق الدفع للجنس الواقعي المضمون للمالك إلا بدفعهما معا، لا يحصل اليقين بالدفع إلا بدفعهما معا، نظير هذا العلم الإجمالي يتشكل للمالك، يعلم أن أحد الجنسين ليس له ومالكه واقعا ليس طيب النفس وليس راضيا بالتصرف فيه، فهو حينئذ يتشكل له علم إجمالي بحرمة أخذه وتصرفه لأحدهما، وحيث هذا أنه علم إجمالي بين طرفين متباينين، وهذا العلم الإجمالي منجز أيضا على ذلك المالك، فكل من هو سوف يكون له علم إجمالي منجز، تبقى المشكلة على حاله، وهي أنه لا بد من علاج آخر، منجزية العلم الإجمالي على الضامن تقابلها منجزية العلم الإجمالي على المالك، وهو حرمة التصرف في أحد المالين، وهذا أيضا علم إجمالي. مالي بتكليف إلزامي وهو حرمة التصرف في أحد المالين وهو منجز على ذاك الطرف، كما أن العلم الإجمالي الأول منجز على هذا الطرف، العلم الإجمالي الثاني منجز على ذاك الطرف، فحينئذ لا بد من حل الإشكال، فالاحتياط لا يحل المشكلة. نعم الاحتياط لو تم لو وجب الإرضاء يحل المشكلة بنحو المصالحة، يعني لو أمكن المصالحة حينئذ يجب على الضامن أن يحقق هذه المصالحة ولو بالتمني والترجي لذلك المالك، وأما لو كان كل واحد منهما يريد ماله الواقعي وغير حاضر بالمصالحة لا ينحل الإشكال بمنجزية العلم الإجمالي، إذ المنجزية على الضامن تقابله المنجزية على المالك، فإنه على ذلك أيضا يحرم أن يأخذ أي واحد من هذين المالين، ومن هنا لا بد من علاج آخر، إما القرعة لأنه أمر مشكل وقعنا وانتهينا إلى الأمر المشكل، أو التنصيف، ومن هنا نجد أن بعض الأعلام هكذا حشى على هذه النقطة من العروة، قال يجب الاحتياط على الضامن بتحصيل رضا المالك، وإلا إن لم يتمكن لأن المالك كان يريد ماله الواقعي ولم يرضى بالمصالحة، فحينئذ تنتهي النوبة إلى التنصيف، بعضهم هكذا جعل حاشيته على هذه النقطة. مبنى هذه الحاشية الآن اتضح، يعني مبنى هذا القول اتضح، فهذا كأنه قول بالاحتياط، لكن بالاحتياط بمعنى أنه لو كان يمكن تحصيل رضا المالك بالمصالحة معه ولو بأن يتمنى ويترجى من ذلك ويرغبه في ذلك، حينئذ يكون هذا واجبا. لماذا يكون واجبا؟ لأن عنوان إرضاء المالك أنه هو الواجب في باب الضمان، فيكون واجبا. وأما إذا لم يتمكن من ذلك حينئذ يبقى منجزية العلم الإجمالي على هذا الطرف يقابله منجزية العلم الإجمالي على الطرف الآخر، فنبقى في الأمر المشكل، وهذا الأمر المشكل إما يحله تحله القرعة، وإما تحله قاعدة العدل والإنصاف والتنصيف الذي هو الصحيح على ما سوف يأتي وتقدم أيضا. ومن هنا كان بعض المحشين حاشيتهم بعض الأعلام بهذا الترتيب، أنه يجب الاحتياط بتحصيل المصالحة إن أمكن، وإلا فالتنصيف بينهما. إذن فأولان أصل عنوان الإرضاء غير واجب، وباب الضمان ليس فيه وجوب الإرضاء من كل الجهات، وإنما الواجب التمكين، والتمكين يحصل، فلا يجب الاحتياط حتى على مستوى تحصيل الإرضاء والمصالحة. كان أفرض كان يمكن للضامن أن يحقق أن يترجى من المالك لكي يصالح لكن لا يجب على أن يترجع في الصلاة. يقدم له الجنسين معا ويقول الآن تحقق براءة الذمة، اشتغال ذمتي انتفى بهذا التقديم والتمكين، غاية الأمر سوف يكون أحد المالين لأحدهما والآخر للثاني، يجري فيه قاعدة التنصيف أو قاعدة القرعة لو قلنا بالقرعة. هذا أولا، ها وهو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، لو قبلنا والتزمنا بوجوب تحقيق المراضات، فهذا الوجوب لتحقيق الرضا، رضا المالك ووجوب الاحتياط، لا يقتضي أكثر من وجوب تحقيق الرضا بنحو المصالحة. أما أكثر من هذا المقدار بأن يدفعه كلا المالين وذاك أيضا يأخذ كلا المالين بحيث نستغني عن القرعة ونستغني عن التنصيف، هذا لا يمكن أن يثبت في هذا الواجب، لما قلناه من أنه حينئذ سوف يتشكل علمان إجماليان منجزان في الطرفين، فنبقى في الأمر المشكل. لا يجوز لذاك أن يأخذ شيئا من المالين، ولا يجوز لهذا أيضا أن يأخذ شيئا من المالين، لابد أن يدفع كلا المالين، فيبقى في الخارج الجنسان معا، هذا لابد أن يدفعهما، ذاك أيضا لابد أن يدفعهما ولا يأخذ شيئا منهما، لأنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا منهما، فنحتاج إلى قاعدة التنصيف أو قاعدة القرآن. هذا مدرك القول بالاحتياط مع المناقشة فيه. وأما الذي قال التفصيل الآخر الذي أشرنا إليه، وهو التفصيل بين ما إذا كان معتديا وما إذا لم يكن هناك عدوان، وإنما اليد كانت يد ضامنة من دون غصب وعدوانين، هذا التفصيل ليس له وجه. فإنه لو كان وجهه منجزية العلم الإجمالي، فمنجزية العلم الإجمالي باشتغال الذمة لا فرق فيه بين العدوان وبين التلف من دون عدوان. كلما كان هناك ضمان، كلما كان هناك ضمان، إذن فالعلم الإجمالي منجز، لكن منجزيته كما قلنا مبنية على دفع المناقشتين اللتين أشرنا إليه، فلا بد أن لا يفصل، يقال بالمنجزية بالاحتياط ويكون حينئذ رجوعا للقول الأول مع جوابين. وإذا كان مدرك هذا التفصيل كما لعله هذا هو مدرك هذا التفصيل، التمسك بروايات أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لأن اليد الغاصبة الإنسان الغاصب والضمان في باب الغاصب لابد أن يحمل فيه الغاصب على أشق الأحوال لأنه غصب واعتدى، بخلاف الضمان من غير غصب فإن كل ضامن لا يحمل على أشق الأحوال، ولهذا نفقات النقل في الضمان بغير الغصب كما لو في المقبوض بالعقد الفاسد مثلا في ضمانه، ولكنه النفقات النقل ليس لا يحمل على الضامن وإنما نفقته على مالكه بحسب الحقيقة، بخلاف الغاصب لو كان غاصبا يحمل الغاصب هذه النفقات، وكل الخسائر التي تترتب كلها من كيس الغاصب. إذا كان مبنى هذا التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعلام بين فرضي العدوان والضمان العدواني والضمان من غير عدوان، تمسك مثل هذه الروايات بإلحاق المقدمات الوجودية، بإلحاق نفقات المقدمات العلمية بالمقدمات الوجودية، بأن يقال كما يؤخذ بأشق الأحوال فيحمل الغاصب نفقات وخسائر المقدمات الوجودية لرد الغصب إلى صاحبه، كذلك يحمل النفقات وخسارة المقدمة العلمية لإيصال الغصب إلى صاحبه، مالي إلى صاحبه، يعني يحمل أن لابد أن يخسر من كيسه ذاك الجنس الذي ليس للغاصب حتى يصل للغاصب ما هو له وهو أحد الجنسين. إذا كان هذا هو مدرك هذا التفصيل فهذا المدرك غير صحيحين، باعتبار أن الروايات أدلت أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، تلك الروايات لا تنظر، ليس فيها دلالة على لزوم التنازل، تنازل الغاصب عن ماله للمغصوب منه، ولا على أنه يجوز للمغصوب منه أن يتصرف في الأموال الأخرى للغاصب، وإنما الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، غاية ما يستفاد منه هو أنه لو توقف رد الغصب إلى صاحبه على نفقات، هذه النفقات لا يحمل على المغصوب منه بل يحمل على الغاصب، لأنها من نتيجة الغاصب بحسب الحقيقة، لا من نتيجة مال المغصوب منه، مال المقصوم من كان في حوزة المقصوم من، جاء الغاصب وأخذه وأخذ به إلى بلد آخر، نفقات نقله أيضا سوف يكون على الغاصب. كل ما يتوقف عليه الرد ورفع الغاصب ورفع اليد الغاصبة كل ذلك في عهدة الغاصب ويؤخذ به الغاصب، ولا معنى لتحميل المقصوب من بتلك النفقات. أما أنه يجوز للمغصوب من أن يتصرف في أموال أخرى للغاصب كما في باب المقدمة العلمية، هذا لا يمكن استفادته من تلك الروايات ومن تلك الأدلة، هذا مال آخر غير ذلك المال. وهذا المال الثاني أخذه من الغاصب غصب بنفسه كأخذ الغاصب لمال المغصوب من، غصب آخر، ولا يصح غصب بغصب آخر. فلا يمكن أن يستفاد من تلك الرواية من تلك الأدلة التي تدل على أن الغاصب يؤخذ بالأشق الأحوال، والذي هو أمر ثابت أيضا على القاعدة لا أحتاج إلى دليل، لا يمكن أن يستفاد من تلك القاعدة أكثر من أن كل ما يتوقف عليه رد المال المغصوب إلى مالكه هذا الذي يتوقف عليه، وإذا كان فيه نفقة وخسارة لا يمكن تحميل المغصوب منه والمالك تلك شيئا من تلك النفقات والخسارة كلها على الغاصب. ليست هذه القاعدة فيها دلالة وفيها مضمون أكثر من هذا المقدار. ومن هنا لا يصح تسوية المقدمات العلمية بالمقدمات الوجودية كما وقع التصريح بذلك من قبل بعض الأعلام. يظهر بهذا البيان أن المقدمة العلمية لرد الغصب ليس كالمقدمة الوجودية لرد الغصب، المقدمة الوجودية لرد الغصب على مشمول تلك القاعدة التي تقول الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يعني لا يؤخذ من كيس الغاصب مقصود من يؤخذ من كيس الغاصب، لكن المقدمة العلمية يعني إعطاء شيء زائد من ماله والتنازل عنه للمقصود من لكي يعلم بأن الغاصب قد وصله المال الواقعي، هذا الذي هو يقصد المقدمة العلمية. هذا لا دليل على لزومه، بل الدليل على عدم صحته، وهو أن هذا المال الثاني ليس مالا للمالك، هو غصب ثاني لو أخذه المالك من الغاصب، لأن الغاصب لا يرضى بأن يذهب ماله الذي اشتبه مع مال المغصوب من إلى كيس الغاصب مجانا، هو يتنازل عنه مجانا، ليس هو متنازلا عنه مجانا. إذن فذاك التفصيل أيضا في غير محله. هذا هو مدرك القول بالاحتياط، وقد اتضح أن الاحتياط بنفسه على ثلاثة شقوق: احتياط مطلق وهو إعطاؤه والتنازل عن كلا الجنسين، احتياط نسبي يعني الاحتياط في إيجاد المصالحة، الاحتياط المطلق لم أجد يعني في المحشين على العروة من يصرح به إلا حاشية واحدة ولعلها لأحد الأعلام الذي في تقريرات بحثه كأنه رجع عنه في تقريرات البحث يفتي بالقرعة، بينما هناك يفتي بالاحتياط ولا يبين ما هو المقصود من الاحتياط. الاحتياط النسبي بمعنى الاحتياط بمعنى وجوب تحصيل المصالحة والمراضات إن كانت ممكنة، هذا هناك لعله أكثر من واحد من الأعلام حشوا على العروة بهذا الاحتياط، وإلا فالتنصيف أو فالقرعة، هذا الشكل الثاني للاحتياط. والشكل الثالث للاحتياط هو التفصيل بين الضمان العدواني الغصبي، فيجب الاحتياط وظاهره أيضا تسليم كلا الأمرين كلا الجنسين والتنازل عن الاحتياط المطلق، وما إذا كان هناك ضمان بلا غصب وعدوان فيكون تكون القاعدة القرعة أو التنصيف. هذا مدرك القول بالاحتياط بشقوقه الثلاثة مع مناقشته. القول الثاني القول بالقرعة، أن يقال أنه هنا يعين أحد المالين والجنسين الذميين بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهنا هذا من الأمر المشكل فيتمسك بأدلة القرعة، إذ لا يعلم أن المالك هل له من الحنطة أو له من الشعير مثلا، فيعين ذلك بالقرعة، إما ابتداءً يعين كما هو الصحيح أو يعين بعد تمكين المالك من كلا الجنسين، يمكنه من كلا الجنسين فتنتقل الذمة إلى العين الخارجية فيكون من تردد العين الخارجية بين العينين الخارجيين بين المالكين، وحيث أن القرعة لكل أمر مشكل فحينئذ يتم. طبعا لو فرض أنه بعد التمكين انتهينا إلى القرعة فلا إشكال أنه قبل التمكين أيضا ننتهي إلى القرعة، لا معنى لافتراض الموضوعية في وجوب التمكين أولا ثم تعيين أحد العينين بالقرآن. هذا معناه أنه من الأول يصح تعيين أحد المالين الذميين بالقرآن، لأن هذا الإعطاء والدفع ثم الاستلام بعد القرآن هذا لا يكون له موضوعية يقينا وجزما. إذن القول الثاني وهو القول بتعيين أحد المالين هنا بالقرآن مدركه التمسك بإطلاقات أدلة القرعة لكل أمر مشكل والمقام من الأمر المشكل. وهذا القول جوابه اتضح من بعض الأبحاث السابقة، يعني مبني على أن يتم أمران. الأمر الأول أن يتم الإطلاق في أدلة القرعة لأمثال هذه المرافعات المالية والاشتباهات المالية. ونحن في بحث سابق أشرنا إلى أنه يمكن الإشكال في تمامية الإطلاق في أدلة القرعة لمثل المقام. وثانيا كان يتوقف الأمر الثاني على أن لا تتم أدلة التنصيف في أمثال المقام، وإلا كانت روايات التنصيف مقيدة لإطلاقات القرعة لكل أمر مشكل، إذ تلك الأدلة يعني قاعدة العدل والإنصاف والتوزيع سوف تكون قاعدة ظاهرية ثابتة لدى العقلاء ممضاتا لدى الشارع، وبالتالي لا يكون يرتفع موضوع الأمر المشكل، يعني تكون حاكم، لأن القرعة لكل أمر مشكل يراد من أن القرعة لكل أمر مشكل ما إذا لم يكن هناك حكم مقرر لا واقعي ولا ظاهري. فكلما كانت هناك وظيفة ولو ظاهرية مقررة فلا يوجد أمر مشكل، ومن وظائف الظاهرية المقررة نفس التوزيع والتنصيف المسمى بقاعدة العدل والإنصاف. فإذا ثبتت كبرى قاعدة العدل والإنصاف كقاعدة ظاهرية شرعية أو عقلائية ممضات شرعا، حينئذ يرتفع موضوع المشكل كما يرتفع موضوع المشكل بسائر القواعد الظاهرية حينما يتم موضوعها في مورد من الموارد، فلا تنتهي النوبة إلى قاعدة القرعة. وقد تقدم فيما سبق أن أدلة القاعدة العدل والإنصاف كقاعدة مطلقة كلية في أمثال هذه الترددات بين المالين أو المالكين تامة، هذا بحث تقدم فيما سبق. حيث أنها تمت تلك الأدلة إذن فتكون واردة على أدلة القرعة إن تم إطلاق فيها في نفسه. هذا أيضا القول الثاني مع جوابه. انتهينا إلى قول إلى القول الثالث وهو التنصيف والتوزيع، يعني وقد ظهر وجهه ومدرك هذا القول الذي قلنا أنه لعله هو المشهور، نسب إلى المشهور أنهم قالوا في المقام بالتوزيع والتنصيف. مدركه هو التمسك بإطلاقات أدلة قاعدة العدل والإنصاف، إما بعد تسليم الضامن لكلا الجنسين إلى المالك فحينئذ تفرغ ذمته وينتقل مال المالك إلى أحد الجنسين العينين في الخارج، فيكون هناك مالان خارجيان يتردد كل منهما بين المالكين، فيكون المصادق أدلة العدل والإنصاف كالدرهم المردد بين الشخصين في مورد روايات القرآن في روايات العدل والإنصاف. بل هذا من الموارد التي لعلها داخل في مورد بعض أدلة قاعدة العدل والإنصاف كما في مثال الدرهم، إما هكذا أو أن يقال أنه من أول الأمر لا يحتاج إلى التسليم ثم التنصيف، من أول الأمر هذا المال الذمي الذي يتردد بين أن يكون مناً من جنس الحنطة أو من جنس الشعير، مناً من حنطة أو مناً من شعير، هذا المال الذمي بقاعدة العدل والإنصاف ينصف، كما أن المال الخارجي عندما يتردد بين الشخص ينصف، كذلك المالان الذميان ينصفان، فنصف المن من الحنطة لهذا ونصفه لذاك، ونصف المن من الشعير لهذا ونصفه للآخر، فإن تسليمهما ثم تنصيفهما كتنصيفهما من أول الأمر بحسب الحقيقة، إذ لا موضوعية لدفع الجنسين ثم استرجاع النصف من كل منهما. فدليل القاعدة في فرض التسليم بنفسه يثبت لا محالة التنصيف والتوزيع من أول الأمر، يعني لا يجب من أول الأمر على هذا الضامن
أكثر من أن يدفع بمقتضى أدلة قاعدة التوزيع نصف من من الحنطة ونصف من من الشعير. هذا أيضا مدرك هذا القول. هذا القول نوقش فيه من قبل بعض الأعلام، نوقش فيه تارة بأنه لا وجه لتطبيق قاعدة العدل والإنصاف في المقام، لأنه لو نصف هذا المال الذمي الذي اشتغلت الذمة به يقينا وهو مردد بين الجنسين بين الحنطة والشعير، لو دفع الضامن نصف من من الحنطة ونصف من من الشعير سوف يعلم تفصيلا أن ذمته مشغولة بنصف من للمالك، إذ هو يعلم أن هذا الذي دفعه وهو المن المركب من نصف حنطة ونصف شعير هذا ليس هو الذي كانت الذمة قد اشتغل به قد اشتغلت به، يعلم أن ما اشتغلت الذمة به إما كله حنطة أو كله شعير، فعندما يدفع المالك منا مركبا من النصفين من الحنطة والشعير يعلم تفصيلا أن ذمته باقية على الاشتغال بنصف مال بنصف مال ذلك المالك الذي هو إما الحنطة أو الشعير. وهذا هذا العلم التفصيلي منجز عليه، لا بد من أن يفرغ ذمته من مال الغير، ذمته الآن مشغولة بمال الغير، فحينئذ إذا كانت ذمته مشغولة بمال الغير لا يمكن حينئذ أن يكون قاعدة التنصيف حلا وقاعدة التوزيع حلا للمشكلة في المقام، إذ يبقى الذمة حتى بعد التوزيع مشغولة بنصف المال. هذا الكلام جوابه أولا بما تقدم الآن من أنه أن فراغ الذمة يحصل بنفس دليل قاعدة العدل والإنصاف قاعدة التوزيع، باعتبار أن الذي يجب حينئذ في مثل هذه الحالة ليس بأكثر من هذا المقدار، المفروض أن هذا المال الذمي المردد بين الجنسين لا يمكن حله إلا بهذا النحو. وبما أننا قبلنا أنه في مورد يتردد فيه مال سواء خارجي أو ذمي بين شخصين لا يمكن فيه حل إلا بالتنصيف، افترضنا أن قاعدة العدل والإنصاف والتوزيع هي القاعدة الصحيحة شرعا وعقلائيا، فتكون هذه القاعدة بنفسها دليلا، هذه القاعدة تكون بنفسها يعني حجيتها دليلا على براءة الذمة وانتهاء شغل الذمة بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أنه هنا اشتغال الذمة يحصل بتمكين المالك بالجنسين معا، وعندما يمكنه من الجنسين ينتهي بالنتيجة إلى قاعدة التنصيف، إذ بعدما يمكنه من الجنسين سوف يكون كل من العينين الخارجيين عين، هنا بعد انتهى اشتغال الذمة وفرغت الذمة وانتقل المال إلى الخارج وأصبح كل من المالين والعينين الخارجيين مرددا بين الشخصين، ولا حل له فيه بحسب الفرض إلا قاعدة التنصيف. وحينئذ أي فرق بأن يقال يعطى ويدفع هذا الضامن كلا الجنسين ثم ينصف بينهما الجنسان العينان الخارجيان، أو من أول أم ينصف يعطيه نصف من الحنطة أو نصف من الشعير، إذ دفع الجنسين أولا ثم استرجاع نصف كل منهما بعد ذلك هذه لا موضوعية له يقينا. فإذا كان بعد التعيين تعيين الذمة في العين الخارجية ننتهي إلى قاعدة التنصيف ولا إشكال فيه لأن هناك شغل الذمة انتهى بحسب الفرض، إذن من أول الأمس يصح التمسك بقاعدة التنصيف وبقاعدة التوزيع والعدل والإنصاف، لأن الدفع ثم السل ثم الاسترجاع لا موضوعية له يقينان. إذن فنفس دليل صحة التوزيع والتنصيف فيما إذا سلم كلا الجنسين فانتقلت الذمة إلى الخارج وتردد الجنسان والعينان الخارجيان بين المالكين، هناك بلا شك سوف يكون موضوع لقاعدة التنصيف، نفس هذا الدليل يثبت أنه من أول الأمر تبرأ ذمة هذا الإنسان التي تكون ذمته الذي تكون ذمته مشغولة بأحد الجنسين، تبرأ ذمته بإعطاء نصف من هذا الجنس ونصف من ذاك الجنس، إذ لا يحتمل الموضوعية لدفع الجنسين ثم استرجاع النصف من الجنسين، هذا كما قلنا لا يحتمل موضوعيته حينئذ. إذن فهذا الإشكال في غير محله. أولا أي أن الدليل على فراغ الذمة من ذلك النصف. الثاني نفسق هذه القاعدة، نفس دليل حجية هذه القاعدة الظاهرية المسمى بقاعدة العد والإنصاف، هذا أولا. وثانيا النقض، فإن صاحب هذا الإشكال هو اعترف، هو اختار القول السابق وهو القرعة، ونحن ننقض عليه. نقول بناء على أن على هذا المبنى، يعني إذا كان شغل الذمة اشتغال الذمة مانعا من التمسك بقاعدة العدل والإنصاف، لأن العلم الإجمالي أو التفصيلي ببقاء الاشتغال في الذمة هذا يجب الخروج عنه. إذن فكما لا تجري قاعدة العدل قاعدة العدل والإنصاف في مورد الاشتغال بالذمة، كذلك لا تجري قاعدة القرعة أيضا. إذ حينئذ باقيا بعد تعيين أحد المالين بالقرعة، فإن الاشتغال بملاك العلم الإجمالي يقتضي الفراغ اليقيني، الاشتغال بالمال يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا كان يقتضي الفراغ اليقيني فكما لا يكون قاعدة العدل والإنصاف قاعدة العدل والإنصاف موجبا لرفع اشتغال الذمة، لا تكون قاعدة القرعة أيضا موجبا لرفع اشتغال الذمة، لأن المال هنا ذمي وليس خارجي، فحيث أنه مال ذمي وهو يعلم أن ذمته مشغولة بأحد المالين، يعلم ذلك إجمالا، والعلم الإجمالي يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني لكلا الطرفين. وقاعدة القرعة لا تنفي منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي حكم إما عقلي أو ظاهري، والأحكام الظاهرية لا ترتفع بقاعدة القرعة باعترافه، لأننا قلنا أن موضوع القرعة الأمر المشكل، فكلما كان هناك حكم ولو ظاهري لا يمكن رفعه بقاعدة القرعة، حينئذ التمسك بقاعدة القرعة سوف تكون في غير محلها أيضا. إذ سوف لا يجوز لهذا المكلف أن يتمسك بقاعدة القرعة في مقام تفريغ ذمته مما علم إجمالا اشتغاله اشتغال ذمته به، لأن هذا العلم الإجمالي فيه قاعدة ظاهرية وهو وجوب الاحتياط بدفع كلا الطرفين، وهذه القاعدة الظاهرية لا ترفعها القرعة ولا يفيد القرعة في رفعها، فلا يقال أننا نرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي بالقرعة، لأن القرعة لا تستطيع أن ترفع منجزية العلم الإجمالي، وإلا لأمكن رفع منجزية كل علم إجمالي بالقرعة، حتى في العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بالقرعة نعين النجس ونرتكب الثاني. جوابه أنه ليس هناك أمر مشكل، ذاك الأمر غير مشكل، واضح في الوظيفة المقررة وهو الاحتياط، كذلك هنا الوظيفة المقررة والاحتياط. فيتعين على صاحب هذا القول أن يقول أنه يسلم المكلف، يسلم كلا الجنسين خارجا للمالك، فتفرغ الذمة وينتقل المال إلى العين، ثم يكون كل من العينين مردد بينهما فيقترع بينهما. وإذا قبل هذا الكلام هناك، والذي لابد أن يقبل أنه من أول الأمر يمكنه أن يقترع بينهما، لأن القرعة إذا انتهينا إلى القرعة في النهاية فسوف ننتهي القرعة، يصح القرعة من البداية، إذ لا موضوعية في الدفع ثم الاسترجاع. إذا تم هذا الكلام هناك يتم في باب التوزيع أيضا. فالنكتة التي على أساسها أراد أن يبطل التمسك بقاعدة العدل والإنصاف، هذه النكتة بنفسها إذا تمت يبطل التمسك بقاعدة القرعة، وإذا لم تتم كما لم تتم كما قلنا في القرعة باعتبار أنه يستطيع أن يسلم، وإذا سلم حينئذ يخرج من الذمة إلى العين، ويكون العينان دائرين بين الشخصين، حينئذ يقترع بينهما، وإذا صح الاقتراع بعد التسليم يصح الاقتراع قبل التسليم أيضا، إذ لا موضوعية لهذه الخصوصية، فنفس هذا الكلام يجري في قاعدة التوزيع. فلماذا استنكر التمسك بقاعدة التوزيع واستشكل على التمسك بقاعدة التوزيع بأن هذا خلاف العلم الإجمالي؟ نعم لو كان يستشكل كما استشكل بأن قاعدة العدل والإنصاف غير ثابتة، خب ذاك إشكال كبروي. استشكل إضافة على الإشكال الكبروي بإشكال آخر، وهو أنه قاعدة التوزيع لا يمكن تطبيقها في المقام، لأن هذا خلاف العلم الإجمالي باشتغال الذمة بالنصف الباقي من المال المردد بين الجنسين. هذا الإشكال غير تام، لأنه لو تم لمنع عن التمسك بقاعدة القرعة أيضا، وإذا لم يتم في
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في السورة الثانية من السور الثلاث من المسألة 31، وهي ما إذا كانت الذمة مشغولة بمال مردد بين أحد الجنسين في باب ضمان المثليات، كما لو علم إجمالا بأن عليه إما من من الحنطة لزيد أو من من الشعير، قلنا أنه في هذه المسألة السيد الماتن توقف وقال أنه في وجوب الاحتياط وعدمه وجهان، وكثرة الحواشي هنا بحيث أصبحت هذه الصورة معتركا للأقوال العديدة على ما يستفاد من كلمات المحشين على العروة. فأصبحت في المسألة أقوال عديدة، قول، القول الأول هو القول بالاحتياط التام ووجوب دفع كلا الجنسين من قبل الضامن إلى المضمون له، والتنازل عما له مقدمة علمية لإيصال ما للمقصود من ما للمضمون له إليه، والذي لعل هذا ظاهر حاشية واحدة من حواشي العروة. وقد تقدم بالأمس إشكال في هذا القول، إشكالين تقدما مفصلا. قول ثاني بالاحتياط الناقص للتام، بمعنى الاحتياط وجوب الاحتياط في تحصيل رضا المالك ولو بمصالحة ونحو ذلك إن أمكن، للاحتياط التام بمعنى التنازل عن التنازل الضامن عن الجنس الثاني الذي هو له للمضمون له وللمقصود منه، وإنما وجوب الاحتياط بتحصيل رضاه إن أمكن ولو بالمصالحة، فإن أمكن فيجب تحصيله، وإن لم يمكن بأن لم يكن يرضى هذا الإنسان المقصود منه إلا بماله الواقعي، لم يقبل مصالحة لا على القيمة ولا على أحد الجنسين، حينئذ يطبق قاعدة التوزيع والتنصيف، وهذا ظاهر أكثر من حاشية واحدة لعله. وأيضا تقدم بالأمس الإشكال في هذا النحو، هذا القول الثاني الذي هو نحو من الاحتياط. قول ثالث التفصيل في الاحتياط التام، بينما إذا كان الضامن غاصبا معتديا فيجب دفع كلا الجنسين مقدمة علمية لإرضاء المالك، وما إذا كان الضمان من غير عدوان وغاصب فيوزع ينصف. هذا القول الثالث أو النحو الثالث من الاحتياط أيضا تقدم الإشكال فيه. القول الرابع هو العمل بالقرعة، وهو ظاهر بعض الحواشي أيضا وظاهر تقريرات بحث بعض الأعلام. وقد تقدم أيضا الإشكال في العمل بالقرعة من ناحية عدم تمامية أدلة القرعة لأمثال المقام في نفسه، ولو فرض التمامية فيوجد حاكم عليها وهو دليل قاعدة التوزيع وقاعدة العدل والإنصاف. انتهينا إلى القول الخامس وهو التوزيع، أي أن هذا الإنسان الذي يعلم أن ذمته مشغولة إما بهذا الجنس أو بذاك الجنس لا يجب عليه أكثر من أن يعطي للمالك إذا لم يرضى، ولا يجب عليه أن يحصل رضاه حتى لو كان ممكنا، ابتداء يمكنه أن يدفع له نصفا من هذا المال ونصفا من ذلك المال، نصفا من هذا الجنس ونصفا من ذلك الجنس. وهذا هو ما نسب أيضا إلى بعض نسب لعله إلى المشهور. قلنا أن هذا القول اشكل عليه من قبل بعض الأعلام أو من قبل جملة من الأعلام بمجموعة من الإشكالات. اشكل عليه أولا بعدم تمامية أدلة التوزيع كبرويا، وهذا الإشكال نحن بيناه فيما سبق مناقشة فيه، وأثبتنا هناك وجود روايات يمكن أن يستفاد منها قاعدة مطلقة في موارد دوران المال بين شخصين. في تمام موارد دوران تردد المال بين الشخصين وعدم وجود ما يثبت أنه لأحدهما دون الآخر، يعني كونهما سيان في مقام الإثبات، إما لعدم وجود ما يثبت لا لهذا ولا لذا، أو لوجود ما يثبت لكليهما كما في البينتين المتعارضتين، كل منهما يقيم بينة على أن هذا المال له. في موارد تساوي مرحلة الإثبات وتردد المال بين شخصين، هنا قلنا فيما سبق المستفاد من الروايات حينئذ التنصيف والتوزيع، ولعلها قاعدة مركوزة في الذهن العقلائي أيضا. إذن فالإشكال في الكبروي محله ومحل دفعه تقدم مفصلا. أشكل ثانيا على تطبيق هذه القاعدة في المقام بإشكال جديد، وهو أن هذا الضامن إذا دفع نصف من من الحنطة ونصف من من الشعير إلى المالك، حينئذ يعلم تفصيلا بأن ذمته لا تزال مشغولة بنصف ذلك المال الذي كانت ذمته مشغولة به، إذ يعلم أن ذلك المال الذي كانت ذمته مشغولة به كان من جنس واحد لا من جنسين. إذن فسواء كان حنطة أو كان شعيرا فنصف ذلك المال لا تزال ذمته مشغولة به، وهذه مخالفة قطعية لعلم إجمالي. إذن فلا يمكن تطبيق قاعدة الإنصاف أو قاعدة التوزيع في المقام التي يعبر عنها بقاعدة العدل والإنصاف. قلنا أن هذا الإشكال الثاني أيضا غير وارد، وذلك لأنه أولا تمامية نفس دليل التوزيع وقاعدة التوزيع، تمامية أدلة التوزيع وقاعدة العدل والإنصاف في هذا المال الذمي المردد بين الجنسين بنفسه يقتضي أن تفريغ الذمة يكون بالتوزيع، وأن النصف الثاني لذلك المال الذي اشتغلت الذمة به يقينا قد فرغت الذمة عن بالتوزيع، أن هذا وفاء في مقام الإثبات وفي مقام حل المشكل، وفاء عن ذاك بهذا التنصيف والتوزيع. كما في موارد العين الخارجية، في موارد العين الخارجية أيضا يعلم بأن هذا الدرهم في مورد الوداع الذي هو أحد موارد روايات التوزيع، الدرهم الذي ينصف أيضا يعلم أن أحد النصفين لم يصل إلى مالكه، لكن على كل حال قاعدة التنصيف والتوزيع يقول بعد جريانه أنه سوف يكون نصفه لهذا واقعا، سوف يصبح نصفه لهذا ونصف الآخر لذاك، وتفرغ الذمة بلحاظ كلا الشخصين. وإن شئتم قلتم بتعبير آخر أنه هنا يمكن للمكلف أن يفرغ ذمته قبل التوزيع والتنصيف، أولا يفرغ ذمته ثم يجري قاعدة التنصيف والتوزيع بأن يسلم لصاحب المال المالك يسلم كلا الجنسين منا من الحنطة ومنا من الشعير، وبعد أن يستلم المالك كلا الجنسين سوف تفرغ ذمة الضامن من المال الذي كانت مشغولة به، وسوف يكون مال المالك في أحد الجنسين اللذين استلمهما معا. وحينئذ حيث أن هذا الضامن لا يرضى أن يكون الجنس الآخر الذي ليس له وسلمه إليه لا يرضى واقعا أن يكون للمالك للمضمون له، فحينئذ سوف يكون المالان الخارجيان الجنسان الخارجيان عينان خارجيان مرددان بينهما. إذن فاشتغال الذمة فرغ عنه المكلف مقدمة بتسليم كلا الجنسين، ثم تطبق قاعدة التوزيع على العينين الخارجيين
بعد أن كان كل منهما مرددا بين الشخصين لا محالة، فينصف فيسترجع من نصف من من الحنطة ونصف من من الشعير. وحينئذ قلنا أيضا بالأمس إذا أمكن إذا انتهينا كان لابد من الانتهاء للتوزيع بعد التمكين، خو من أول الأمر يكون حينئذ هذا التوزيع مفرغا للذمة، إذ لا موضوعية في دفع الجنسين ثم استرجاع نصف نصف كل من الجنسين، هذا حينئذ لقلقة عمل زائد بحسب الحقيقة. وهذا هو معنى أن قاعدة التنصيف بنفسها توجب فراغ الذمة. وإذا جمدنا أنه لا بد أن يفرغ الذمة أولا فيفرغ الذمة بهذا الشكل، فتنتفي المخالفة القطعية وتحصل المواثقة القطعية، وثم بعد ذلك يطبق قاعدة التوزيع. وهذا أولا. وثانيا قلنا أنه يشكل على هذا الكلام بالناقض، فإن صاحب هذا الإشكال بنفسه اختار القول الثالث، قول الرابع المتقدم، أي اختار القول بالقرعة بأنه يعين أحد المالين للمالك، أحد الجنسين للمالك بالقرعة. حينئذ نقول إذا كان اشتغال الذمة بهذا المال المعلوم إجمالا، اشتغال بالجنس المعلوم إجمالا، اشتغال الذمة به، لو كان هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان القاعدة كقاعدة التوزيع باعتبار أنه مخالفته القطعية محرمة، حيث أنه لو وزع يعلم أن نصف ذلك المال لا يزال في ذمته، كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية في موارد الإجمالية، كما يحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية في موارد الإجمالية. حينئذ قاعدة القرعة، يعترف صاحب هذه المقالة أن قاعدة القرعة آخر القواعد، أي لكل أمر مشكل، أي في كل مورد ليس فيه حكم آخر لا واقعي ولا ظاهري. أما لو كان في مورد حكم ظاهري لا تجري قاعدة القرعة، كولو أن يكون هذا الحكم الظاهري وجوب الاحتياط، ومن هنا لا نستطيع أن نرفع وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالقرعة، لأن قاعدة القرعة لكل أمر مشكل، أي لكل أمر لا حكم فيه لا واقعا ولا ظاهرا. وحينئذ نقول هل يريد صاحب هذه المقالة أن يتمسك بقاعدة القرعة لرفع وجوب الاحتياط، هنا يعني لرفع وجوب الموافقة القطعية بإعطاء كلا الجنسين؟ قاعدة القرعة لا ترفع وجوب الموافقة القطعية، لأن قاعدة القرعة لا ترفع أي حكم وأي وظيفة ظاهرية ثابتة لولا القرعة. أو يريد أن يطبق القرعة بعد أن يحصل فراغ الذمة والموافقة القطعية بتسليم الجنسين معا إلى المالك، لكن تسليم الجنسين معا غاية ما يصنع يفرغ ذمة هذا المكلف، بعد ذلك يبقى المالان مرددان بينهما، فالقرعة تعين أن أحد المالين لهذا الإنسان والآخر للآخر. إن كان هكذا فهذا العمل كما يصح في القرعة يصح في التوزيع، في تطبيق قاعدة التوزيع. إذن فهذا العلم الإجمالي نسبته إلى جريان كل من القاعدتين على حد واحد. إذا كان هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان قاعدة التنصيف يكون مانعا عن جريان قاعدة القرعة. إذا كان العلم الإجمالي غير مانع لأنه تحصل موافقته القطعية ويحصل الفراغ القطعي منه بتسليم الجنسين خارجا، ثم نطبق القرعة أو نطبق قاعدة القرعة، فقاعدة القرعة لا ترفع وجوب الموافقة وإنما تطبق بعد تحقق الموافقة القطعية. فقاعدة التوزيع أيضا كذلك، الذي يدعي قاعدة التوزيع أيضا يدعي نفس هذا الكلام، وهو أنه بعد أن نفرغ الذمة بتسليم كلا الجنسين حينئذ الذمة فرغت يقينا وأصبح المال الذي هو للمالك مرددا بين أحد العينين اللتين استلمهما، فيكون حينئذ كل من العينين عين خارجية يتردد أمرها أن يكون لهذا أو لذا، كالدرهم عند الوداع، فتطبق قاعدة العدل والإنصاف يعني قاعدة التوزيع. إذن فهذا العلم الإجمالي لا يكون نسبته إلى قاعدة التوزيع غير نسبته إلى قاعدة القرعة، نسبته إليهما على حد واحد، وحيث أنه اعترف بأن قاعدة القرعة تجري ولو بهذا الجنسين، فمن يقبل كبرى قاعدة العدل والإنصاف والتوزيع حيث أنها مقدمة على قاعدة القرآن، لأن قاعدة القرآن لكل أمر مشكل متأخر عن كل القواعد الأخرى. إذن فلو قبلنا كبرى قاعدة القرآن لا بد كبرى قاعدة التنصيف لا بد وأن نطبق هنا قاعدة التنصيف، فلا يرد إشكال آخر غير الإشكال في المناقشة في أصل الكبرى، وذاك هو الإشكال الأول الذي فرغنا عنه. فإشكال ثاني غير تام بحسب الحقيقة، لا حلا ولا نقضا، ولو تم هذا الإشكال الثاني لما أمكنه أن يرجع إلى قاعدة القرعة أيضا، لأن نسبة هذا العلم الإجمالي إلى قاعدة القرعة أيضا كنسبته إلى قاعدة التوزيع، وكما أنه يجب هناك يحرم هناك المخالفة القطعية، هنا أيضا يجب الموافقة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية لو كان لا يحصل، لا تحصل الموافقة القطعية بالتمكين، بل لا بد من الإرضاء الواقعي بالتنازل عن ماله لذاك، إذن فهنا أيضا لا تصل النوبة إلى القرعة، إذ تجب حينئذ تحصيل هذه الموافقة القطعية بالتنازل عن ماله لذاك من دون الرجوع إلى القرعة، لأن القرعة لا تستطيع أن ترفع وجوب الموافقة القطعية كما لا تستطيع أن ترفع حرمة المخالفة القطعية، فلا فرق من هذه الناحية بين القاعدتين. هذا أيضا الإشكال الثاني أو المناقشة الثانية في هذا الإشكال. يوجد رد اعتراض ثالث ذكره بعض المحشين قدس الله أسرارهم، بعض المحشين ذكر إشكالا ثالثا هنا على التمسك بقاعدة التوزيع، وهو أن أدلة قاعدة التوزيع إذا قبلناها فهي كلها واردة في مورد المال المردد بين المالكين، لا المال المردد بين المالين، تعبيره هكذا في الحاشية. قاعدة التوزيع ثابتة في الروايات، لكن ثابتة في كل مال يتردد بين شخصين، لا أن المالك لمال مشخص لكن لا يدرى أن ماله ما هو، هل هو هذا المال أو هو ذاك المال. هذا التعبير بهذا المقدار فيه غموض، لأنه عندما يتردد المال يتردد المالك لا محالة، إذا كان المالان خارجيين، فإذا كان هناك مالان خارجيان وتردد مال المالك بين أن يكون هذا المال أو ذاك المال، هذا المن من الحنطة أو ذاك المن من الشعير، إذن فكل من المالين سوف يتردد أمره بين هذا المالك أو ذاك المالك، لأن المال الآخر أيضا له مالك ليس مباحا أوليا، فيكون تردد المال بين المالين في الأعيان ملازما مع تردد المال بين المالكين، قاعدة الآن في مالين لا في مال واحد، وقاعدة القرآن ليس مخصوصا بما إذا كان المال واحدا أو متعددا، تعدد المال ووحدته من دون شك لم تكن ليست مأخوذة في قاعدة التنصيف. هذه العبارة لابد أن يكون المقصود منه شيء آخر، والمظنون أن المقصود من ذاك الشيء، وهو مقصوده أن روايات القرآن روايات التنصيف لو قبلناها فهي تدل على أن المال الخارجي الذي يتردد بين المالكين ينصف عندما مثلا لا يكون لهما معا بينة أو يكون لهما معا بينة ينصف، أما المال الذمي إذا تردد المال الذمي لشخص بين مالين ذميين أيضا ينصف، هذا كيف يمكن استفادته من هذه الروايات. فيريد أن يقول أن روايات قاعدة التنصيف موردها وموضوعها المال الخارجي المردد، المال الخارجي إذا تردد لا محالة يتردد بين مالكين، أما المال الذمي فليس التردد في بين مالكين، لأن الإنسان لا يملك ما في ذمته، ليس له أموال ذمية لنفسه، موارد التردد في الذمة يعني بحسب الحقيقة أنه لا يعلم أن هذا المالك ما هو الذي له على الآخر على الضامن، المغصوب منه ما هو له على الغاصب، هل له على الغاصب من الحنطة أو له على الغاصب من الشعير، هناك المالك مشخص لا تردد في المالك وهو أن هذا مالكم، وذاك وهو الضامن ليس مالكا، لأن الضامن لا يملك ما في شيء أموال في ذمته لنفسه، فإن المال الذمي دائما يعتبر عقلائيا وشرعا للغير لا للإنسان نفسه، ولهذا الإنسان ليس له أموال بالملايين في ذمته
كلما يتصور مالا ذميا يقول أنا أملك هذا المال الذمي. المال الذمي أساسا اعتبار الذمة بلحاظ الغير لا بلحاظ الإنسان نفسه. إذن ففي موارد المال الذمي يكون لا يكون تردد في المالك، تردد في المال فقط، إذ نعلم أن الضامن هو لا يملك شيء لنفسه في ذمته، وإنما المالك فقط المضمون له، المضمون له هو المالك، فلا يوجد مالك آخر للذمة للمال الذمي. لكن هذا المضمون له والمغصوب منه ماله مردد بين أن يكون من حنطة أو أن يكون من شعير، فهنا تردد بين المالين، لا تردد بين المالكين، لا يوجد هنا تردد بين المالكين. وحينئذ يقول هذا العلم بأن الروايات التي دلت على قاعدة التوزيع وقاعدة التنصيف كلها واردة في الأموال الخارجية التي لا يدرى أن هذا المال الخارجي العين الخارجية هل هو لهذا الإنسان أو كالدرهم عند الودعي مثلا، أودع عنده دراهم ثلاث، أودعت عنده دراهم ثلاث، اثنان من شخص وواحد من شخص آخر، وضاع درهم من الدراهم الثلاث، فحينئذ أحد الدرهمين الباقيين حتما لصاحب الدرهم، والآخر يتردد أمره بين أن يكون لهذا أو أن يكون لذاك. وهكذا الروايات الأخرى التي واردة أيضا في موارد التنصيف عندما يراجعها الإنسان يجد أن هذه الروايات كلها موردها المال الخارجي الذي يتردد بين المالكين. وأما المال الذمي الذي ليس له إلا مالك واحد وهو من له هذا المال الذمي لا من عليه الذمة، فإن من عليه الذمة لا يملك شيئا في ذمة نفسه، هناك لا تردد في المالك، التردد في المملوك، أنه لا ندري هذا المالك ماذا يملك، هل يملك منا من حنطة في ذمة الغير أو يملك منا من شعير في ذمة الغير، والموجود في ذمته أحد المالين لا كلا المالين، فالتردد في أنه ماذا يملك، ما هو المملوك بحسب الحقيقة. خب الحاق موارد التردد في المال المملوك لا في المالك، تردد بين المالين أي الحاق موارد المال الذمي بالمال العيني الخارجي، هذا للحق يحتاج إلى دليل. كيف تتعدون أنتم من مورد روايات قاعدة التنصيف إلى هذا المورد؟ إذن فنحن لا نستفيد من هذه الروايات، حتى لو نستفيد منها إطلاق فإطلاق في حدود موضوع هذه الروايات، موضوعها المال الخارجي المردد بين مالكين، أما المال الذمي المشتبه والغير المعلوم أنه حنطة وأنه شعير وعلى كل حال له مالك واحد ليس له مالكان ولا تردد في المالك، لا يمكن استفادة التعميم من ذاك المورد إلى هذا المورد. وعليه فلا يمكن التمسك بقاعدة العدل والإنصاف في موارد اشتغال الذمة وتردد المال الذمي بين المالين. هذا إشكال آخر ثالث ذكره بعض الأعلام في حاشيته على العروة. خب هذا الإشكال أيضا غير تام، وذلك لأنه أولا يمكن التعدي من مورد تلك الروايات وهو المال الخارجي المردد بين المالكين إلى المال الذمي المردد أيضا، وذلك باعتبار أن قاعدة العدل والإنصاف أو قاعدة التوزيع والتنصيف هذه القاعدة قلنا فيما سبق أن نكتتها مركوزة وواضحة، إذا لم تكن أصلها أيضا ثابتة كقاعدة عقلائية في السيرة العقلائية لا أقل من أن نكتتها مركوزة وواضحة، نكتة هذه القاعدة ومناسبة هذه القاعدة بحسب الفهم العرفي هو أنه كلما لم يمكن تعيين مال هذا المالك في قبال الشخص الآخر، هنا حينئذ العقلاء أو الشارع أمر بأنه من باب تطبيق العدل والإنصاف، وهذا لا يختلف فيه أن يكون التردد في المال الخارجي أو التردد في المال الذمي نفس النكتة الموجودة، نفس الملاك الموجود، نفس المناسبة الموجودة في التردد في المال في تنصيف المال الخارجي المردد بين الشخصين أيضا موجودا في التردد في المال الذمي، وأنه لا ندري هذا الإنسان هل يملك في ذمة ذاك
هذا المال وهو الحنطة أو ذاك المال وهو الشعير. فعلى كل حال هنا من أجل أن لا يحرم المالك من كل ماله، وأيضا لا يحمل على ذاك الضامن أكثر مما عليه، يقال حينئذ ينصف، يعطى نصفا من هذا المال ونصفا من ذاك المال، لكي يكون هناك نحو تنصيف بينهما، كما ينصف المالان الخارجيان عندما يتردد بينهما. العرف لا يرى فرقا في هذه النكتة، في هذه النكتة وهي نكتة ومناسبة وملاك قاعدة التوزيع، وهو أن هذا هو مقتضى العدل والإنصاف، حيث لا مثبت لأحدهما ولا أو لكلاهما مثبت على حد واحد في مقام الإثبات، مقتضى العدل والإنصاف تنصيف المالين الخارجيين بينهما. لا يفرق في نظر العرف هذه النكتة بين أن يكون هذان المالان في الخارج مالان خارجيان ينصفان بينهما، أو أن الذمة تكون مشغولة بأحدهما. حينئذ من هذه الناحية الروايات يستفاد منها التعميم. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أننا جمدنا على هذه الخصوصية وهو لزوم أن يكون المال عينا خارجيا، الخصوصية الواردة في مورد السؤال هذه الروايات، لو سلمنا ذلك وأن هذه الخصوصية لا يمكن إلغاؤها المأخوذة في مورد السؤال، مع ذلك أيضا لا يلزم عدم جريان قاعدة التوزيع والتنصيف في المقام، وذلك لأنه هنا يمكن لهذا الإنسان الذي ذمته مشغولة بأحد الجنسين أن يفرغ ذمته بأن يسلم للمالك كلا الجنسين، يسلم له منا من الحنطة ومنا من الشعير، وبهذا تفرغ ذمته يقينا. غاتر أمس سوف يتحول التردد من المال في الذمة إلى التردد في العينين بين المالكين الخارجيين بين المالكين. حينئذ نطبق الروايات، نتمسك بإطلاق الروايات بعدما حققنا موضوعها خارجا، حيث أنه بعد التسليم للجنسين إلى المالك سوف تفرغ الذمة يقينا كما أشرنا، وسوف يكون كل من المالين الخارجيين العينان في الخارج والجنسان في الخارج كل منهما سوف يكون مالكه مرددا، أن يكون ذاك الإنسان المغصوب منه أو الإنسان الغاصب، وحيث أنه أصبح مالا خارجيا فيكون من التردد بين المالكين، وقد سلم هو بأنه في موارد التردد بين المالكين إطلاق قاعدة التنصيف والتوزيع والعدل والإنصاف تام، فنتمسك بالإطلاق حينئذ. فهذا لا يجعلنا أننا نحرم من قاعدة العدل والإنصاف، وإنما غاية ما يصنع هو أنه لا بد وأن يسلم أولا كلا الجنسين في الخارج، ثم يطبق قاعدة العدل والإنصاف على الجنسين العينين في الخارج. هذا أيضا جواب هذا الإشكال. إذن فالإشكالات الثلاثة كلها على التمسك بقاعدة العدل والإنصاف في غير محلها. فالصحيح أن هذا القول الرابع أو الخامس، هذا القول الخامس قول صحيح في هذه الصورة، تجري قاعدة العدل والإنصاف إما بعد التسليم إذا جمدنا على هذه الخصوصية، أو من أول الآن كما هو الصحيح، إذ لا فرق بين المال الخارجي والذمي، بل لا موضوعية لأن يسلم العينين والجنسين ثم يسترجع نصفا من كل واحد منهما، هذا لعب بحسب الحقيقة، لا يحتمل دخله ودخالة هذه الخصوصية وموضوعية لهذه الخصوصية. إذن فقاعدة العدل والإنصاف يعني قاعدة التوزيع ابتداء أن تجري في المقام وتثبت أنه ليس على هذا الإنسان أكثر من أن يعطي للغير نصفا من هذا الجنس ونصفا من ذلك الجنس، وبهذا تفرغ ذمته ويحصل فراغ الذمة يقينا. ولا يجب حتى تحصيل الرضا مع إمكانه، لما قلنا من أن عنوان الرضا إرضاء المالك أصلا ليس واجبا ولم يرد في دليل، ولا يستفاد من أدلة الضمان ومن على اليد حتى ما أخذت حتى تؤدي من أداء الإرضاء، فإن الأداء غير الإرضاء على ما تقدم. فيكون الصحيح ما نسب إلى بعض أو إلى المشهور لعله من تطبيق قاعدة العدل والإنصاف هنا ابتداء كتطبيقه في المالين الخارجيين المرددين بين الشخصين. هنا يوجد قول سادس ذكره ذلك المستشكل، العلم المستشكل بالإشكال الأخير، بعد أن أشكل بذلك الإشكال، وهو أن أدلة القاعدة قاعدة التوزيع موردها أو موضوعها المال الخارجي المردد بين المالكين،
للمملوك الذمي المردد بين المالين لمالك واحد. حينئذ ماذا قال؟ بين مطلبا آخر وقولا خامسا اختاره. قال أنه هنا سوف اختار هذا القول أنه هنا لا يجب على المالك على الغاصب الضامن أن يدفع أكثر من أقل القيمتين. يعني ألحق هذه الصورة بالصورة الأولى وهي الدوران بين الأقل والأكثر في القيمة الذي قلنا أنه لا يجب على الضامن فيه أن يدفع أكثر من القدر المتيقن لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. هنا أيضا قال بأن النتيجة نفس النتيجة لكن بهذا البيان. قال فلا محيص من العمل بمقتضى القاعدة وهو الاحتياط بعد أن لم يجري قاعدة التوزيع. إذن قال أن نصوص التوزيع واردة في المال المردد بين شخصين أو أشخاص محصورين لا المال المردد بين مالين، فلا محيص من العمل بمقتضى القاعدة وهو الاحتياط. نعم ليس للمالك، طبعا عبارته أنا أحتفظ بنصه لأنه فيه نحو من التشويش. نعم ليس للمالك أخذ شيء من الأجناس يعني من الجنسين. يريد أن يقول أنه المالك أيضا مالك المال المغصوب منه عندما يسلمه هذا كلا الجنسين. عندما نقول يجب الاحتياط على الضامن والغاصب أن يسلم كلا الجنسين، هذا ليس بمعنى أنه المغصوب منه أيضا يصح له أن يأخذ كلا الجنسين، لأن الغاصب عندما يسلم كلا الجنسين يسلمه لكي يفرغ ذمته، لكن واقعا هو غير راضي بأن يأخذ المالك ما ليس له وهو الجنس الآخر. فحينئذ يقابل هذا الاحتياط باحتياط وعلم إجمالي آخر على المالك. ولهذا يقول نعم ليس للمالك أخذ شيء من الأجناس، لأن كل واحد هم يتشكل له علم إجمالي بأن أحدهما ليس له للغاصب فيحرم أخذه لأن أخذه غصبا، وهذا علم إجمالي بين متباينين يجب الاحتياط بأن لا يأخذ لا هذا الجنس ولا ذاك الجنس، فالغاصب يدفع الجنسين للمالك والمالك ينبغي أن لا يأخذ شيء من الجنسين لأنه يتشكل له علم إجمالي منجز دائر بين المتباينين بأن أحد هذين المالين للغير ولا يرضى واقعا ذاك الغير بأخذه فيحرم عليه الأخذ. يقول نعم ليس للمالك أخذ شيء من الأجناس فلا محيصة. ليش ليس له؟ للعلم الإجمالي الذي يتشكل له أيضا. فلا محيصة إلا من إسقاط الخصوصية. يقول حينئذ خصوصيات الجنسين يعني الحنطة الحنطوية والشعيرية سوف تسقط، لأن الحنطوية والشعيرية هنا يبتلي بمحذور العلم الإجمالي ومنجزة العلم الإجمالي. يظل الغاصب يدفع بالجنسين والمالك لا يستطيع أن يستلم شيئا من الجنسين فهذا لا معنى له، فتسقط خصوصية الجنسين، تسقط خصوصية لزوم دفع الجنسين وأخذ ذاك الإنسان للجنسين وينتقل إلى القيمة. يعني الضمان المثلي هنا يصبح في مقام الأداء ضمانا قيميا، لأن المثلية لا يمكن للمالك أخذ شيء منهما من المثلين لأنه يتشكل له علم إجمالي. فلا محيص إلا من إسقاط الخصوصية واختيار القيمة. فحينئذ يدور الأمر بين الأقل والأكثر. إذا كان أفرض قيمة الحنطة أكثر من قيمة الشعير، لنفترض أن قيمة الحنطة دينار وقيمة المن من الشعير نصف دينار، فحينئذ هنا بعد سقوط المثلية حينئذ ماذا يصير؟ يصير لازم أن يدفع القيمة، القيمة دائر بين أقل والأكثر، إذ سوف يحصل للغاصب علم إجمالي بأنه إما ينبغي أن يدفع له دينار لو كان نصف دينار لو كان شعيرا، الدينار والنصف دينار أقل وأكثر، فيكون هناك انحلال حينئذ. فحينئذ يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فلا يأخذ المالك إلا الأقل، والمالك لا يجوز له أن يأخذ إلا الأقل. لكن يقول هنا يختلف هذا الأقل والأكثر، أقل والأكثر في مقام الوفاء فقط، يعني نتيجة الأقل والأكثر، وإلا بحسب الاشتغال ليس أقل وأكثر، لأن الذمة مشغولة بالمثلين بأحد المثلين، والمثلان متباينان ليس بينهما أقل وأكثر، فلا انحلال بلحاظ ما اشتغل بلحاظ عالم اشتغال الذمة. نعم الانحلال بحسب النتيجة، لأنه في النتيجة ذاك الإنسان الذي هو المالك لا يمكنه أن يأخذ شيئا من الجنسين لمنجزية العلم الإجمالي عليه، لا يمكنه أن يأخذ الأكثر لأن الزيادة لا يعلم بأنه له، ومقتضى الأصل أنه ليس له مال الغير. المقدار الذي يستطيع أن يأخذه هو الأقل، القيمة الأقل، نصف دينار يقينا يمكن أن يأخذه لأنه له نصف دينار على كل حال، فيأخذ النصف ولا يجوز له أن يأخذ الأكثر ولو دفع له المالك الغاصب، لأنه عندما يدفعه لا يتنازل عنه، يدفعه إذا كان له يأخذه، لأنه إذا لم يكن له أيضا يأخذه لا بطيب النفس. إذن فنتيجة الأقل والأكثر هنا موجودة، وهو أن المالك لا يجوز له أن يأخذ أكثر من القيمة الأقل، بعد سقوط الخصوصيتين الجنسيتين يأخذ القيمة الأقل، فتكون نتيجة هذه الصورة نتيجة الصورة الأولى، وهي ما إذا كان ابتداء اشتغال الذهن بالقيمتين الدائرتين بين الأقل والأكثر، أو بالمثلين الدائر، بالمثل الواحد الدائر كميته بين الأقل والأكثر، نتيجة الصورة الأولى تثبت هنا مع فرق في التخريج وفرق في المبنى والخصوصية. هذا يريد أن يبينه، لكن العبارة بها تشويش. هكذا يقول فحينئذ يقول فلا محيص إلا من إسقاط الخصوصية واختيار القيمة، فحينئذ يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فلا يأخذ المالك إلا الأقل، إذ الأكثر الزيادة لا يعلم أنه له، أنها له، والأصل أنها ليس له، يحرم التصرف فيه. لا أن الدافع لا يكون مكلفا إلا بالأقل. يقول هناك في الصورة الأولى نقول الدافع ليس واجبا عليه أن يدفع أكثر من الأقل، لأن الأكثر اشتغال ذمته بالأكثر مشكوك، يجري البراءة عنه. أما هنا اشتغال الذمة ليس بالأقل والأكثر، اشتغال الذمة بالمثلين كما قلنا، هذا الدوران بين الأقل والأكثر في مقام الدفع فقط. إذن فالدافع وهو الضامن الغاصب هو ليس حاله كما هناك أنه يستطيع أن يجري البراءة عن الأكثر، وليس ليس هو مكلف بالأقل فقط والأكثر ينفيه، إذ هنا العلم الإجمالي بالنسبة للدافع وهو الغاصب علم الإجمالي دائر بين المتباينين، إن اشتغال الذمة بالجنس. لا أن الدافع لا يكون مكلفا إلا بالأقل، حيث أن الواجب عليه في هذه الصورة مردد بين المتباينين بخلاف ما لو كان قيميا. نعم بعد إسقاط الخصوصية يرجع إلى ذلك، أو يرجع إلى ذلك بعد أن تسقط الخصوصية في مقام الدافع، فلا محالة من حيث النتيجة تكون نفس النتيجة، ومن هنا ألحق الصورة الثانية بالصورة الأولى، وهذا قول سادس لا محالة. هذا قول سادس، وهو أن يقال أنه في موارد الدوران بين الجنسين اشتغال الذمة بأحد الجنسين، هذا الإنسان المشتغل ذمته هو الضامن الغاصب، هذا وإن كان عليه أن يدفع كلا قيمة الأكثر أو كلا الجنسين، إلا أنه بحسب النتيجة بعد أن أسقطت الخصوصية ولم يكن يمكن للمالك أن يأخذ شيئا من الخصوصيتين، فلا محالة لابد أن يكتفي بالأقل ولا يأخذ من الضامن أكثر من الأقل، يصير حاله ونتيجته نتيجة الصورة الأولى. الغاصب لا، الأكثر خل ذاك ماله، لا الأكثر خل ليس مالا لذاك، ذمته تبقى مشغولة، هل يبقى مشغول ماذا يصنع؟ لا يمكنه أن يدفع لذاك شيئا، فحينئذ لا يمكنه، كل ما يدفع لذاك ذاك لا يمكنه أن يأخذ، فحينئذ لا بد أن يقتصر الآخذ، من ناحية الآخذ يقول لا بد أن يقتصر على الأقل، فلا محالة الضامن أيضا يبقى الأكثر له في ذمته بحسب الحقيقة. هذا حاصل هذا الكلام، فيرجع إلى دفع الأقل، يعني يبغي أن نعبر، لا نعبر دفع الأقل، أخذ الأقل، أنه يرجع هذه الصورة إلى الصورة الأولى من حيث النتيجة في مقام الأخذ لا في مقام الدفع، فإنه لا يمكن للمالك أن يأخذ أكثر من الأقل، فتكون نتيجته كنتيجة الصورة الأولى بعد إسقاط الخصوصية. هنا يوجد على هذا القول أيضا عدة إشكالات، إشكال في أصل المبنى وقد تقدم أنه قاعدة التوزيع، قاعدة التوزيع والتنصيف ليست ساقطة في المقام، كما عرفنا أن هذه قاعدة جارية في المقام، إما ابتداء لو عممنا التوزيع إلى المال الذمي المردد أيضا كما هو الصحيح، أو بعد التعيين في الخارج،
إذا جمدنا على خصوصية كون قاعدة التوزيع في العين الخارجية المرددة بين المالكين، خب يسلم الجنسين فيكون إصداقا لأدلة قاعدة التوزيع. هذا إشكال في أصل صدر الكلام وقد تقدم. ثم يوجد إشكالان آخران حتى لو قبلنا حينئذ هذا الكلام الذي بويه. الإشكال الأول الذي يرد هنا وهو أن قوله أن الخصوصية هنا تسقط، خصوصية الأجناس، إسقاط الخصوصية أي الجنسية. لماذا أسقط خصوصية الجنسية؟ أسقط خصوصية الجنسية باعتبار أنه يتشكل علم إجمالي أو على الأقل مقتضى الأصل لمن للمالك أن أحد هذين الجنسين لا يمكنه أن يأخذه لأنه ليس له، وهذا منجز، علم إجمالي منجز يمنعه من أن يأخذ شيئا منهما، لا يجب عليه أن يترك كلا منهما تحصيلا للفراغ اليقيني من حرمة التصرف في أحدهما. فحينئذ أسقط الخصوصية الجنسية، إسقاط الخصوصية الجنسية وانتقل إلى القيمة. قال حينئذ يجب دفع القيمة فقط، حيث أن المال المضمون في المفروض في هذه الصورة الثانية مال مثلي لا قيمي، والمال المثلي الخصوصية المثلية والجنسية ملحوظة في النظر العقلائي، ولهذا يكون الضمان بالمثل، لأن المثلية شيء خصوصية شيء زائد على القيمة والمالية مضمونة أيضا للمالك. حينئذ نقول إسقاط هذه الخصوصية بلا موجب، فإن هذه الخصوصية إذا كانت ملحوظة كما هو معنى الضمان، وفرض الضمان في المثليات هو فرض تعلق الغرض النوعي بالخصوصية ولزوم دفع الخصوصية للمالك، حينئذ تكون الخصوصية في المقام مرددة، الخصوصية في المقام مرددة بين هذين المالكين، أنه هل هذه الخصوصية الشعيرية له أو الخصوصية الحنطوية له. أفرضوا من ناحية القيمة أمكن حل الإشكال، إلا أن إسقاط الخصوصية لماذا؟ نطبق قاعدة التوزيع بلحاظ الخصوصية، فإن قاعدة التوزيع والعدل والإنصاف كما تجري بلحاظ أصل المال ومالية المال تجري بلحاظ كل خصوصية ملحوظة ومنظور إليها في النظر العقلائي والعرفي، ومنها خصوصية المثلية. فإسقاط الخصوصية رأساً وعدم وحرمان المالك من الحنطة أو من الشعير ولو من نصفه مع إمكانه بقاعدة العدل والإنصاف وقاعدة التوزيع، هذا بلا موجب. إذن لا وجه لإسقاط الخصوصية بعد أن كان للخصوصية الجنسية والغرض النوعي وكان الغرض العقلائي متعلقاً بالخصوصية الجنسية، ولهذا يكون الضمان في باب المثليات بالجنس. وإن شئتم قلتم كما أن أصل المالية لا بد أن لا يحرم منها المالك في موارد التردد والدوران ولو بالتنصيف، كذلك الجنسية والمثلية والنوعية لا بد أن لا يحرم منها المالك في موارد التردد والدوران، فلماذا يسقط هذه الخصوصية؟ لا بد أن تحفظ هذه الخصوصية بقاعدة من القواعد، إما العدل والإنصاف أو القرعة على الأقل، لأن المفروض أن الخصوصية الجنسية محط النظر العقلائي وله اعتبار عند العقلاء وله أهمية، ولهذا كان فهذه الحيثية التي هي حيثية ملحوظة لدى العقلاء ومهمة لدى العقلاء، ولهذا في باب الضمان يشترطون المثل في المثليات إذا كان التردد فيها، حيث لا بد من حل لا حرمان المالك من هذه الخصوصية التي فيها رغبة عقلائية ونوعية، وحينئذ مع التردد لا بد من قاعدة تحل هذه المشكلة، إما القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف. أما فرض أنه يسقط نهائيا، هذا من قبيل أن يقال أصل المال يسقط لو تردد المال بين شخصين، نقول يسقط عنه لا يعطى لا لهذا ولا لذلك، وهذا خلاف قاعدة العدل والإنصاف بل خلاف قاعدة القرعة أيضا، على الأقل القرعة يعين بالقرعة. إذن فهذه الخصوصية لا وجه لإسقاطها، بل لا بد من علاج لها إما بقاعدة القرعة أو بقاعدة العدل والإنصاف. فرفع اليد والتنازل عن الخصوصية الجنسية التي هي ملحوظة للعقلاء في غير محله، هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني الذي يرد هنا هو أنه هذا الذي ذكر من أن خصوصية ساقطة، نحن نسأل أن الخصوصية والجنسية ساقطة في عالم الاشتغال أو ساقطة في عالم الوفاء مع بقاء اشتغال الذمة بالخصوصية. إذا كانت الخصوصية ساقطة في عالم اشتغال الذمة، إذن فالمقام سوف يكون ملحقا بالصورة الأولى حقيقة، يكون من الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة لا حكما ونتيجة. إذا كانت الخصوصية ساقطة ولو لهذه النكتة أنه لا يمكن للمالك أن يأخذ شيئا من الخصوصية، إذن فاشتغال ذمة الغاصب بالخصوصية يسقط هذا الاشتغال، إذن فيكون تكون ذمته مشغولة بالقيمة فقط، والقيمة تدور بين الأقل والأكثر، إذن فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر حقيقتان. فلا يجب على الدافع أن يدفع أكثر من الأقل، لا أنه لا يجب على الآخر أن يأخذ أكثر من الأقل، بل لا يجب على الدافع أن يدفع أكثر من الأقل، إذ يجري البراء عن القيمة الزائدة عن اشتغال ذمته بالقيمة الزائدة. يقول: أما الخصوصية الجنسية فذمتي غير مشغولة بها يقينا، لأن لا يمكن أن تكون مشغولة بها. وأما القيمة فالقيمة أمرها دائر بين الأقل والأكثر حقيقة، دوران بين الأقل والأكثر انحلاليين، فيجري البراء عن الأكثر ولا يجب عليه أن يدفع إلا الأقل. وإن فرض أن اشتغال الذمة كان باقيا بالجنس بالخصوصية الجنسية، فسقوط الخصوصية الجنسية ليس في مقام الاشتغال الذمة، في مرحلة اشتغال الذمة، فهذا معناه أن ذمة هذا الغاصب مشغولة بالفعل ولا يزال حتى بعد دفع الأقل مشغولة بأحد المثلين. وحينئذ إذا كان مشغول، إذا كانت ذمته مشغولة بأحد المثلين، الغاصب لا بد أن يفرغ ذمته. أفرضوا المغصوب من لا يجوز له أن يدفع، أن يقبض ويأخذ أكثر من الأقل، إلا أن الغاصب أيضا لا يجوز له أن يقتصر على هذا المقدار من الدفع، لأنه ذمته مشغولة ولا بد أن يفرغ ذمته تفريغا يقينيا، لأنه من العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، هذا علم إجمالي دائر بين المتباينين، فلا بد أن يفرغ ذمته. فلا تنحل المسألة بأن يقال أنه نتيجة المغصوب من لا يأخذ أكثر من الأقل، إذ يبقى الغاصب ذمته مشغولة ولا بد له أن يفرغ ذمته. يعني كما أن المغصوب منه لا يمكن أن يأخذ أكثر من الأقل، الغاصب أيضا لا يمكنه أن لا يدفع الأكثر، إذ لو لم يدفع الأكثر لم يوافق موافقة قطعية لما اشتغلت ذمته به، لأن ذمته ليست مشغولة بالقيمة، مشغولة بأحد المثلين وهما متباينان. فكما لا يمكن للمغصوب من أن يأخذ الأكثر، كذلك لا يجوز للغاصب أن لا يدفع الأكثر، إذ لو لم يدفع الأكثر لم يوافق موافقة قطعية لعلم إجمالي دائر بين المتباينين منجز عليه، والموافقة القطعية واجبة، فلا بد أن يدفع الأكثر. حينئذ هذا المقدار الزائد الغاصب لا بد أن يدفعه، المغصوب منه لا يمكن أن يأخذه، فبقي الإشكال، لا بد من حل المقدار الزائد. فإن هذا المقدار الزائد سوف يكون هنا أمرا مشكلا لا محالة، هذا لا بد أن يدفعه لأنه واجب، الموافقة القطعية واجبة، ذاك لا بد أن لا يستلمه لأنه لا يجوز له أن يستلم شيئا لا يعلم أنه له، يحرم عليه. إذن فيكون تكون الزيادة لا محالة أمرا مشكلا، لا بد من حل لهذا الإشكال الذي هذا يجب أن يدفع ذاك يجب أن لا يأخذ. حينئذ الحل إما بقاعة القرعة، إذا تممنا أدلة القرعة في المقام، أو بقاعة العدل والإنصاف بأن ننصف هذا المقدار الزائد بينهما. إذن فليست النتيجة في هذه الصورة النتيجة في الصورة السابقة، بل يتعين في هذه الصورة المصير إما إلى قاعدة القرعة.